بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، نسمع من بعض الأحيان يعني أن يقولون قطيعة الرحم في بعض الأحيان في بعض الأوقات تقلل من المشاكل العائلية، يعني بإذن الله ما الحكم في ذلك؟ أفضل من تكون المشاكل أكثر يعني تقطع الرحم يعني.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة والإقامة مكبرات الصوت؟ هناك من يمنع ذلك وآخر يسمح بذلك، يعني ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل علي شيء إذا مثلا دس القبر بالخطأ أو متعمد أو تخطيت من فوقه القبر؟
بالخطأ ها؟ بالخطأ؟
بالخطأ ومتعمد يعني حالتين.
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله
فيك. حياك الله، حياك الله. طيب، بالأمس إخواني وأخواتي، الأخت فاطمة من البحرين اتصلت تعقيبا على سؤال الأخت أم محمد من الشارقة، وأنا أشكر الأخت فاطمة من البحرين، وأيضا أشكر الأخت أم محمد اللي سألت عن موضوع التركة. طبعا القاعدة أنه دائما الرجوع في التركات إلى قاضي التركات إلى المحكمة، لكن بالأمس أنا فهمت فهم خطأ، ولذلك أنا أصحح الجواب في هذا اليوم، وهي أن الأخت أم محمد من الشارقة، وبعدين دخلت الأخت فاطمة من البحرين بارك الله فيها، فيما يتعلق ب تقول أم محمد بأن جدتها توفيت من فترة، وعندها كان طبعا عندها إرث، تقول عندها أربعة أولاد، عندها أربعة أولاد وابن ذكر، وعفوا نعم ابن وثلاث بنات. توفي الولد والبنت في حياة الجدة، توفي الولد والبنت في حياة الباقي لها بنتين. تقول الابن له أولاد. هي أنا فهمت بأن تسأل عن الوصية الواجب، ولذلك الجواب كل اتجه إلى قضية الوصية الواجب، والمسألة حقيقة يعني خطأ بالنسبة للجواب، خطأ. لماذا؟ لأن الصورة اللي شرحتها أم محمد إذا كانت كالتالي: امرأة توفيت خلفت بنتين وابن ولد، هذه خلاصتها، يعني ما في داعي لهالسيرة الطويلة. توفيت جدتها وخلفت بنتين وابن ولد، ابن ابن يعني. فإذا كان بهذه الصورة، البنتين لهم الثلثان والباقي لابن الولد عصبة، الباقي لابن الولد عصبة. أفترض أن ما أدري، يعني كأني سمعت أيضا، إذا ترك ابن وبنت، يعني توفيت عن بنتين وابن وبنت ولد، يشترك ابن وبنت الولد في ما تبقى من بعد الثلثين لأن يعصبها بهذه الطريقة. أعتقد هي قالت بأنها تركت بنتين وابن ولد، التركة تكون للبنتين الثلثين وابن الولد له البقية، بقية التركة عصبة، يكون عاصب. مسألة الوصية الواجبة لأني طرحتها بالأمس، هذه إذا كان شخص توفي وعنده بنتين وعنده ولد حي عايش، وعنده ابن ابن ميت، يعني ابنها الرابع ميت عنده ابن ابن عايش ابن الابن، هذه هنا يسمونها الوصية الواجب لوجود ذكر. إذا وجد الذكر حجب ابن الابن، هذا الأصل، فتأتي قضية التركة الواجب. عموما يعني تصححون المسألة بارك الله فيكم، وأشكر الأخت فاطمة أيضا من البحرين. علي من عمان سأل ثلاثة أسئلة، يسأل يقول: بعض الأحيان يقول بعض الناس أو المشاكل العائلية، هل هذا الكلام صحيح؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام ومصيبة من المصائب. كيف الآن شخص يقول بأن قطيعة الرحم علاج لمسألة المشاكل بين الأرحام؟ والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، وذكر عن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر أيضا بأن منهم القاطع، وذكر بأن القاطع لا يدخل الجنة وأنه محروم من الجنة، نصوص كثيرة فيها. فيا أخي الفاضل، أي إنسان يقول قطيعة الرحم علاج للمشاكل الأسرية هذا ظالم لنفسه، مفتر على الله ومفتر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال التخفيف من التواصل بين الأرحام الذين بينهم مشاكل علاج، نعم أتفق أنا معه. يعني مثلا أرحام بينهم مشاكل وكلما اقتربوا زادت المشاكل، التخفيف من التواصل، التخفيف من التواصل إذا لم يكن ثم علاج لهذه المشكلة أو بذلت الأسباب لعلاج المشاكل وما نفع التخفيف، نعم أنا أتفق. يعني بدل ما يشوفهم بعض يوميا من الأسبوع للأسبوع مثلا، بدل ما يكون هناك مثلا اجتماع يعني مثلا ما بين يومين وثلاث، يخلونا مثلا ثلاث كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع مثلا يؤدون الحق العام، السلام، الزيارة، المناسبات في الأفراح في الأتراح، هذا حل. أما قطيعة الرحم لا، هذه الله عز وجل ما حرمها إلا لما فيها من المفاسد. ما في، لو كانت حلا لبينه الله ولبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبه الناس لهذا يا علي. نعم تفضل يا كوثر. كوثر من العراق، أختي كوثر من العراق تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوفنا بس عندي سؤال واحد بخصوص داء، عندي كان عندي داريب داء أربطها للبيع. نعم. يعني على أساس ما بيعها الفلوس اللي استلمها أشتري بها داء محافظة بغداد يعني.
إيه.
لكن شفت الداء تقريبا شهر واحد بداية السنة قدمت أربطها للبيع. شفت الداء من الزيبة فلوس فلغيت البيع. السؤال هنا هل إنه السنة الجاية عليه أحسبها أقدر السعر وطلع زكاتها؟
أنت تركت البيع خلاص؟
تركت البيع
يعني
واحد وتركت البيع من الجديد لأنه الداء اللي ببغداد غالية ما أقدر أشتريها.
طيب
فتركتها.
إن شاء الله
عليه زكاة الجاية دولة
إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الشيخ الفاضل، أختي تبت اشترت من صديقتها ذهب واتفقت معها أنها بالأقساط تعطيها فلوسها. إيه. وفي شهود على هالكلام من طرفها ومن طرف صديقتها. الحين هي بعد كم يوم أختي احتاجت مبلغ من المال ما توفر عندها، فتقول إذا أنا بعت الذهب يعني بعته حق طرف ثاني وسواء ربحت فيه أو خسرت فيه بس على أساس أحصل المبلغ اللي أنا محتاجته، وأنا أستمر أعطي صديقتي اللي خبيت من عندها ذهب أستمر في أعطيها شهريا المبلغ اللي اتفقنا عليه، فهل يجوز؟
إن شاء الله يا محمد. لكن أنت تسألين عن قضية الآن أختك كيف طريقة تبيعها، ولا تسألين عن أصل المعاملة؟
والله شيخي كلها إذا ممكن.
هي لأن أصل المعاملة محرم، كيف تشتري ذهب بالدين بالأقساط؟
وأنا قلت لها هالكلام، قالت لي أنا أعرف إن اللي يشتري من محل ما يجوز، لكن إن من صديقة أو من أخت.
وش الفرق؟ وش الفرق؟ لو من أمها ما يجوز وحرام. أنا بفصل لك يا أم أحمد. طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني سؤال الشيخ، قبل فترة طلعت من البيت ورايحة مكان مع أولادي وعارفة إن هذا المكان يعني يتعذر علي في دخول تكرم الحمام عشان الوضوء والصلاة، فطافتني صلاة ما طافتني، صليت الظهر قبل لا أطلع من البيت، صليت الظهر وصليت العصر جمع.
إيه.
طيب لما الحين لما يعني رجعت من للبيت هل أقضي صلاة العصر مرة ثانية نفس اليوم ولا أقضيها ثاني يوم مع صلاة العصر ولا أقضيها مع صلاة المغرب ولا كيف الحال يعني؟
وأنت صليت العصر مع الظهر جمع من دون قصر.
صحيح.
إيه نعم طيب.
بس جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول ما حكم الصلاة والإقامة بمكبرات الصوت؟ أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لما يتعلق بتنظيم المساجد المرجع في هذا إلى الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، دائرة الشؤون الإسلامية والمساجد مثلا هم الذين يقررون ذلك، لأن المسألة الإقامة في الميكروفون أو مثلا الصلاة في الميكروفون هذه مسألة تنظيمية يعني ليست داخلة في مثلا شروط صحة الصلاة ولا عدم صحة الصلاة. الأذان هو الذي يرفع، الأذان هو الذي يرفع في السماعات في الميكروفون عن طريق الآخذ أو اللاقط يسمونه أو الميكروفون هو الذي يرفع. الإقامة الصلاة هذه راجعة لما يراه من يستمد سلطته من ولي الأمر، وهي وزارات الشؤون الإسلامية ودائرات الشؤون الإسلامية مثلا هم اللي يقررون هذا الشيء بارك الله فيك، وما ينبغي للإنسان أن يتصرف من عند نفسه. فإذا كانت المساجد مسموح فيها الأذان والإقامة والصلاة في الميكروفون يجي واحد يقول نسكر، لا ما ينبغي. أو كان مثلا ولي الأمر أو الجهة المشرفة على المساجد قالت لا الصلاة والإقامة في السماعات الداخلية، يجي واحد يخالف، لا ما يجوز له أن يخالف ما يصدر من ولاة الأمر، لأن هذه ما لها علاقة في الصلاة، يعني ليس لها علاقة كشرط من شروط الصلاة أو مثلا تنقص الأجر أو شيء من هذا القبيل بارك. أما الأذان فيرفع، الأذان يرفع بارك الله فيك. علي يسأل يقول لو حصل وأنني دست على القبر بالخطأ مثلا أو يعني تعديت من قفزت من فوق القبر أو بالتعمد مثلا ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأموات لهم حق الاحترام والتقدير، وذلك أن الميت في قبره كالحي في بيته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطأ الإنسان القبر أو أن يتكئ عليه، نهى أن يطأ يعني يدوس على القبر أو يتكئ عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يمشي بنعلين سبتيتين وهي النعال الفخمة هذه التي هي من جلد البقر وفيها صوف فيها الشعر مقصوص، قال يا صاحب السبتيتين ارمن عليك ارمن عليك. طبعا بعض العلماء قالوا بأن الأصل أن من يزور المقابر يرمن عليه، وبعض العلماء قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عدم مناسبة مثل هذه النعال في زيارة المقابر لأنها لأهل الترف، لأهل الترف، ولذلك الإنسان إذا كان يتأذى في المقبرة يلبس نعليه ما في مشكلة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطأ القبر أو يدوس عليه أو يجلس عليه أو يقفز أيضا أو يتكي عليه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أجلس على جمرة فتخلص فتحرق ثوبي فتخلص إلى جلدي خير لي من أن أجلس على قبر. ولذلك من حيث العمدية لا يجوز، حرام، يحرم على الإنسان أنه يؤذي أهل القبور بوطئ قبورهم يعني الاتكاء عليها بشيء من هذا القبيل. أما إذا كان مخطئ ما علم أن هذا قبر ما عليه شيء، هذه قاعدة عامة، فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بارك الله فيك. كوثر من العراق تقول عندي دار عرضتها للبيع أو ناوي أعرضها للبيع علشان أشتري أرض في العاصمة، لكن تبين لي بأن الأرض غالية جدا ورجعت وتركت يعني بيع الدار، تقول هل عليها زكاة في المستقبل؟ الجواب لا يا أختي كوثر بارك الله فيك. بالنسبة للدار اللي عرضتها للبيع ثم تراجعتي لكون المبلغ ما يمكن أن يفي لشراء أرض في العاصمة ما عليك فيها زكاة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة تقول أختي اشترت من صديقتها ذهب بالأقساط وعلى هذا شهود، تقول بعد كم يوم احتاجت مبلغ مالي، تقول هل لو ذهبت وبعت الذهب إلى طرف آخر مثلا غير البائعة لأجل أن أحصل على المبلغ يجوز؟ يا أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب لا يجوز شراؤه بالأقساط، لا يجوز ويحرم شراؤه بالأقساط، وهذا ربا صريح نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. ولذلك من أراد أن يشتري ذهبا من أمه أو من أخته أو من ابنته أو من الصائغ في الدكان أو من جارتها أو من أجنبي أو من قريب أو من بعيد الحكم واحد. أما التفريق اللي ذكرته أختك والله عند محلات الصياغة ما يجوز وفي البيوت يجوز، هذا تفريق بلا دليل، تفريق بلا دليل. ولذلك أقول لأختك أولا تتوب إلى الله عز وجل من إقدامها على مثل هذا العمل، لأنه كبيرة من الكبائر، وكونها ما كانت تعلم أو تأولت أو فهمت خطأ أرجو أن يغفر لها الله عز وجل. والشيء الثاني إذا استطاعت أن تصحح العملية هذه بأن توفر المبلغ وتعطيه لجارتها أو ترجع الذهب، يعني تقول أقيليني لأني أنا ما كنت أدري، هذا أفضل وأولى. إذا والله لا سبب لها مشاكل وتدخل في خصومة تتوب إلى الله وتستغفر الله وتحرص على أن تسدد المبلغ بأقرب وقت. ما قضية تبيع ولا ما تبيع، هو أصل إذا قلنا بأن أصل البيع باطل كل ما يترتب عليه باطل. يعني إذا قلنا أصل البيع باطل لأنه الآن اشترت بالأقساط ما يصح البيع شرعا. الآن والله المرأة هذه دخلت معها في خصومة تقول لا أنا ما رجع مثلا أنا كذا وكذا، تستمر حتى إنها تنهي هذه المشكلة التي أوقعت نفسها فيه. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا فضيلة الشيخ،
أهلا
بك وبعلمك.
آمين يا رب.
فضيلة الشيخ سؤالين بعد إذنك كرمت علي. السؤال الأول، طبعا أنا كنت متزوجة وحصل انفصال، كان زوجي هو يطلع زكاة الفطر وطبعا هو يذبح في عيد الأضحية.
نعم.
الآن طبعا انفصلنا، أنا عندي ولدين الحمد لله كلهم شباب وموظفين مهندسين، بس كل واحد فيهم في بلد، واحد في الرياض واحد في الشرقية.
نعم.
الآن رمضان جاي علينا، كل عام وانت بخير. زكاة الفطر إيش وضعها؟ أنا أطلعها عني وعن أولادي، أو إحنا الثلاثة كل واحد يطلع لوحده، أو واحد فينا يعني يجزئ عن البقية؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
الله يكرمك ويبارك لك. كمان نفس الشيء سؤالي بالنسبة للأضحية.
نعم.
في عيد الأضحى إن شاء الله.
نعم.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا رحت للصايغ زي ما سبق وسألت فضيلتكم على موضوع الذهب اللي أنا اشتريته من عندي الصايغ، بس أنا ما أخذت الذهب فضيلتك، هو بيجي عند الراجل وبيجي له مبلغ، بس أنا بعد ما سمعت فضيلتك أنا دفعت له المبلغ كامل، بس أنا عندي تقومة ألماس.
أي.
الألماس يعامل معاملة الذهب في الزكاة
إن شاء الله.
هذه نقطة. النقطة الثانية، هل لو في عندي أنا مثلا مجموعة من الساعات برضو نفس الشيء ذهب وألماس، ولكني أنا ما بلبسها، هي أصلا لغرض الزينة، لكني مثلا يعني تقريبا لي 3 سنوات أنا ما لبستها، هل تزكى هذه الساعات ولا ما تزكى؟
شاء
بارك الله فيك ونفع بك. الله لا يحرمنا منك يا رب.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
شكرا. بارك.
مرحبا أختي. أبو خليفة.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا حبيبي.
أهلا وسهلا أبا خليفة.
هلا هلا بتاج رأسي. هلا.
تفضل طال عمرك.
ربي يدوم فضلك إن شاء الله، ربي يحفظك ويكرمك ويعزك.
جزاك الله خير.
جزاك الله الحكمة إن شاء الله تعالى.
يا رب جزاك الله خير. بارك الله فيك على الدعوات.
سؤال من شقين.
تفضل.
الشق الأول، واحد تزوج وترك زوجته مدة سنة ثم عاد إليها، هل يجوز أو ما يجوز؟ والثاني تزوج تركها 10 سنين، بعد 10 سنين عاد إليها، شو المطلوب هو؟ هل يصح أو ما يصح؟ يجوز ما يجوز؟
شاء الله يا أبو خليفة.
هذا بس جزاكم الله خير. وأنتم
مرحبا ومسهلا.
حياك حبيبي. حياك الله.
الله يحييك. طيب أرجع للأسئلة. الأخت أم أحمد بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول يعني قبل فترة طلعت من البيت تقول أنا توقعت إذا ذهبت إلى هذا المكان ما أجد يعني أماكن للوضوء وكذا، تقول صليت في بيتي الظهر والعصر جمعا من دون قصر، ولما رجعت في وقت العصر، تقول طيب ما حال صلاة العصر الآن؟ أقضيها، أقضيها ثاني يوم، أصليها كذا. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العصر اللي صليتيها وقعت فريضة ولله الحمد والمنة، ما في داعي أنك تقضي لها من جديد. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن إذا عدت في نفس الوقت، نفس وقت صلاة العصر، نعم تقضينها في وقت صلاة العصر. أنت الآن هذا السؤال قديم، يعني مش اليوم مثلا، ولذلك أنت صليتي بنص شرعي وهو أنك احتجت إلى الجمع، هذا هو النص الشرعي. حديث ابن عباس لما أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا مطر، فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. فأي شخص يعني يعتقد بأنه لو ما جمع سيقع في حرج، يجوز له يجمع من دون قصر. أنت فعلتي الشيء المشروع وصليتي بنص شرعي حديث في الصحيح، فلما عدت في وقت صلاة العصر ما يحتاج أنك تقضين صلاة العصر، لأنك صليتيها وقعت فريضة بحول الله. أم عبد الإله بارك الله فيها تقول أنا يعني كنت متزوجة وانفصلت عن زوجي، كان الزوج هو الذي يدفع زكاة الفطر، هو الذي يذبح الأضحية. الآن تقول ما وضعي، عندي ولدين، يعني واحد في الرياض واحد في الشرقية في السعودية، تقول مقبلين على رمضان، من الذي يدفع زكاة الفطر، من الذي يضحي؟ أختي أم عبد الإله بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وجمعكم على خير. أختي الفاضلة أنت اللي تقومين على زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تسمى عند أهل العلم زكاة البدن. ما معنى زكاة البدن؟ يعني تابع للإنسان الذي عنده قدرة على زكاة الفطر هو الذي يخرج زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر هي الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، طعم للمساكين. ولذلك زكاة الفطر لأجل صومي أنا، صومك أنت، صوم أولاد كل واحد، كل صائم زكاة الفطر نافعة له، لأن زكاة الفطر تجبر الخلل والكسر الحاصل في الصيام، تسد النقص مثلا. فلذلك ما دام عندك قدرة مالية على إخراج زكاة الفطر تخرجينها أنت، وكل واحد من أولادك الموظفين كل واحد مسؤول عن نفسه يخرج زكاة الفطر عن نفسه. ها، وزكاة الفطر صاع معروف، يعني إذا قلنا أقصى ما يمكن أن يقال 3 كيلو من الرز مثلا، 3 كيلو من الرز عن الشخص الواحد. الأضحية كذلك، الأضحية أختي الفاضل على أهل كل بيت أضحية، بمعنى أن إذا كان أولادك جو عندك في العيد واجتمعتوا أنتم تكفيكم أضحية واحد، تكفيكم أضحية واحد، كل واحد والله مستقل بنفسه، واحد في الرياض واحد في الشرقية وأنت في المدينة ولا فلان في جدة مثلا، وكل واحد عنده أسرة وكذا، كل واحد يذبح على أهل كل بيت. أما إذا اجتمعتم تكفيكم أضحية واحدة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول يعني أنا يعني لما رحت للصائغ فيما يتعلق بالذهب، تقول الحمد لله دفعت له المبلغ كاملا بعد ما حصل سؤال وكذا. تسأل عن الألماس، تقول هل نعامله معامل في مسألة الزكاة وكذلك الساعات من الذهب والألماس؟ تقول أنا شاريتها بقصد الزينة لكن لفترة طويلة ما لبسته. أم عبد الله بارك الله فيك، أي إنسان يملك من الأشياء الثمينة غير الذهب والفضة ما فيها زكاة، ألماس، مجوهرات، أحجار كريمة، شو إيش بعد أنا ما أدري والله، يعني أي شيء ثمين يملكه الإنسان غير الذهب والفضة ما في زكاة. عندك مثلا يعني أنواع من المجوهرات ما فيها زكاة، ما فيها زكاة إلا في حالة واحدة، إذا عرضتها للبيع، عرضتها للتجارة، خلاص تحولت من قنية إلى شيء من عروض التجارة. أما الذهب والفضة لا، فإذا كان الإنسان اقتنى الذهب والفضة لأجل الادخار على أساس يبيعه بعدين ينتظر ارتفاع السوق، أو لأجل التجارة مثلا يتاجر يوميا أو ما بين فترة أخرى، نعم فيه الزكاة بالإجماع. يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما إذا اقتنى الإنسان الذهب مثلا، النساء الذهب للتحلي للزينة لللبس مثلا، حتى لو ما لبستيه أنت ما عندك نية البيع ولا التجارة ولا الادخار ولا الكنز، يعني ما 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 نويت تكنزينه، ما عليك زكاة حتى لو قعد أكثر من سنة ما دام هذه نيتك. أصلا أنت ما أخذتي إلا لللبس وما لبستي، هذا القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم. في قول هناك يقول بوجوب الزكاة في الذهب المستعمل الحلي اللي تستخدم المرأة، لكن الذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح. بارك الله فيك، تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، أمي سافرت لمدة 5 ساعات وصلت الفرائض والرواتب دون جمع أو تقصير، فهل صلتها تجوز أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، دخلت المسجد لأول مرة، صلت سنن الرواتب والفرض معا، ولكن لم تصلي تحية المسجد، هل تجوز صلاة علما أنها المرة الأولى التي تدخل فيها المسجد؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
فيك بارك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي أخوي الله يرحمه كان في مدينة غير المدينة اللي إحنا فيها.
أيه؟
وكان يوصلنا ونروح نجعله لين مات. لما مات صاروا عياله ما يستقبلونا من دون أي سبب. سافرنا لهم أي يستقبلونا، قعدنا في الفندق أي يستقبلونا. بعدين عاد أمي حزنت وطاحت ومرضت وترقدت في المستشفى. الحين لهم 5 سنوات لا يسألون عنا ولا يستقبلونا ولا يكلمونا ولا. وش الحل مع هذول الناس اللي ما يستقبلون صلة رحامهم؟
ولا بينكم مشاكل من الأصل يعني؟
ولا شيء والله يا شيخ، ولا شيء
إن شاء الله يا محمد.
ولا من أصل يعني، ما في بيننا وبينهم ولا حاجة، لا كل كلام طيب.
الله يهديهم.
بس ودحين رمضان الله يبلغنا إن شاء الله، دحين ثلاث تراويح يا شيخ. اللي ما تعرف يعني تقرأ القرآن ما تعرف إلا جزء عما، هل تروح المسجد ولا ترددي في البيت؟ يعني تردد
هذه الوالدة؟
أيوة يعني صلاة التراويح.
إيه
يعني تروح المسجد ولا أفضل لها البيت تردد القرآن اللي حافظته؟
إن شاء الله. أنت تسأل عن الوالدة يا أم محمد ها؟
أيوة سأل عن الوالدة.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد. مرحبا أختي. طيب أبو خليفة من الشارقة بارك الله فيه يقول شخص تزوج امرأة وتركها لمدة سنة كاملة ثم عاد إليها، وشخص آخر تزوج امرأة وتركها مدة 10 سنوات وعاد إليها، يقول ما حكم ذلك؟ أبو خليفة بارك الله فيك، أولا من ناحية الزوجية هي زوجة، ما دام أنه ما تلفظ بالطلاق وهي ما خلعته، ما دام أنه ما تلفظ بالطلاق ولا هي خلعته ولا القاضي فسخ النكاح بينهما حتى لو بقوا 100 سنة، ما دام عقد الزوجية قائم فهي زوجة له، لو قدر الله توفي في هذه الفترة ترثه وعليها عدة، الحداد عليه 4 أشهر و10 أيام، ولو قدر الله هي توفيت فإنه يرثها في هذه الفترة اللي حصل وهجرها لهذه المدة الطويلة. هذا من ناحية الحكم الفقهي الشرعي، حكم الفقه الشرعي، ما دام ما حصل طلاق ولا خلع ولا فسخ فالزوجية قائم. مسألة لماذا هذه مسألة ثانية، يحتاج الإنسان يسأل ليش هجرت زوجتك 10 سنوات، هل بعذر ولا بغير عذر؟ يعني بعض الناس عقد على امرأة وسافر وحصل له ظرف في السفر وغاب مدة طويلة وزوجته انتظرته مثلا وعاد بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات، معذور، حصل له ظرف، إما حصل له حادث، إما حصل له حالة إغماء، حصل له شيء مثلا. أما شخص يتزوج امرأة ويعلقها بهذه الطريقة ويهجرها هذا ظلم والعياذ بالله، ما دام ما في سبب هذا ظلم. وبعدين المرأة لها الحق الكامل في دفع الضرر عنها ورفع الضرر عنها بطلب الطلاق، وإن لم يطلق أجبره القاضي على الطلاق. لكن عموما أنا زدت معلومة، وإلا الجواب على سؤالك ما دام عقد الزوجية قائم لم يحل لا بطلاق ولا بخلع ولا بفسخ، فهي زوجة لهم ما يسوي أي شيء، لا يعقد عليها من جديد ولا يعني يعمل أي شيء، لأن زوجته، لأنها زوجته. بارك الله فيك. مريم من الجزائر تقول الوالدة سافرت لمدة 5 ساعات، تقول صلت الفرائض والسنن من دون قصر ولا جمع، ما حكم صلاة الوالدة؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوالدة صحيحة ولله الحمد، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى عدم وجوب القصر في السفر. هناك مذهب معروف يقول بوجوب القصر في السفر، لكن جماهير أهل العلم يقولون بأن القصر في السفر رخصة، ورخصة وليس بفريضة، ولذلك صلاتها صحيحة. لكن الوالدة هل فعلت الأفضل؟ الجواب لا، ما فعلت الأفضل. الأفضل أن تقصر الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمنا كيف نصلي في السفر وكيف نصلي في الحضر ما سافر سفرا إلا وقصر فيه الرباعي، ما سافر سفرا إلا وقصر فيه الرباعي، ولذلك ركعتين في السفر أفضل من 4 ركعات في السفر. ركعتين في السفر يصليهم المسافر أفضل من أن يصلي 4 ركعات، مع أن ركعات 4 أكثر من حيث العدد. لماذا؟ اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأي إنسان يتنطع، ها بعض الناس يتنطع ويتشدد يقول لا خليني أصلي في السفر 4 ركعات، يعني يقول أحسن. لا مو بأحسن، الأحسن أنك تصلي ركعتين في السفر ما دمت أنك مسافر. مريم تسأل تقول بأن الوالدة دخلت المسجد لأول مرة وصلت السنن والفرائض لكن ما صلت تحية المسجد، هل صلاتها صحيحة؟ يا مريم الجواب نعم، بل هذا هو المشروع. والدتك ما فعلت إلا الأمر الصحيح ولله الحمد. فالإنسان إذا دخل المسجد وفي سنة قبلية مثلا صلاة الفجر صلاة الظهر، ها يصلي السنة القبلية وهي تنقلب إلى تحية مسجد، يعني تحية المسجد تدخل فيها، تصلي السنة القبلية خلاص، تنوي بهاتين الركعتين سنة الفجر القبلية أو بهاتين الركعتين سنة الظهر القبلية، هي تصير تحية مسجد. فالوالدة اللي عملتها صحيح بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول عندي أخوي كان يعيش في مدينة أخرى وكان يعني بيننا وبين تواصل ورحم ويتصل بنا، تقول توفي رحمة الله عليه من 5 سنوات وقاطعون عياله، تقول أبدا ما في أي مشكلة وما في أي سبب، نزورهم ما يستقبلون، نتصل فيهم ما يتصلون بنا. تقول والدة حزنت حزن شديد، يعني تقول ما العمل مع هؤلاء ونحن يعني رمضان على الأبواب، ما الجواب؟ أختي محمد بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع قطيعة الرحم والعياذ بالله. قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وقاطع الرحم ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقاطع الرحم الجنة عليه حرام، وقاطع الرحم والعياذ بالله متوعد بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، متوعد بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما خلق الله الخلق، أول ما خلق الله الخلق قامت الرحم الله عز وجل خلقها فقامت، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، تقول للرب جل وعلا، الله عز وجل شرف الرحم وعظمها وجعلها عنده على العرش، الرحم الآن معلقة في العرش. فقال الله لها ألا ترضين أن أصل ما ذلك لك، فذلك لك. ولذلك كل من وصل رحمه وصله الله، وصله الله بالهدى، وصله الله بالإيمان، وصله الله بالبركة، وصله الله بالخير، بالعافية، بالرزق، براحة البال، بالغنى، ها. وكل من قطع رحمه قطعه الله عز وجل، وأعظم القطع يوم أن يقسي قلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضيلة صلة الرحم، يقول يبين بأن صلة الرحم الله يبارك في الأموال والأولاد أهل البيت. ها فجرة، معلوم كلمة فجرة كلمة معلومة عند الناس، فجرة فساق عندهم فجور وفسق، الله عز وجل يبارك لهم في أولادهم وفي أموالهم بسبب صلة الرحم. وبعض أهل البيوت أهل طاعة لكن الله تعالى يمحق البركة عنهم بسبب قطيعة الرحم، بسبب قطيعة الرحم. ولذلك الرحم شيء عجيب وعظيم، فإن الله عز وجل إذا دخلت صلة الرحم بيت بارك الله في هذا البيت حتى لو كانوا فجرة فساق عندهم تقصير. وإذا انتزعت صلة الرحم من بيت محقت بركة البيت وبركة الأسرة حتى لو كانوا أهل طاعة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أنتم على خير، أنت ووالدتك وأخوانك على خير، أنتم مأجورين وهم مأزورين، أنتم على أجر وهم على وزر والعياذ بالله. ولذلك أتمنى تصلهم هذه الرسالة أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الرحم ما تنقطع بوفاة والدهم، هذه جدتهم، هذه في مقام أمهم وفي مقام أبيهم، هذه الجدة، هذه أم والدهم، يجب عليهم أن يبروها وأن يصلوها، ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يقاطعوه. وليعلم هؤلاء الأولاد أنه لا يجوز تحت أي ظرف أن يقاطعوا جدتهم أو يقاطعوا أرحامهم تحت أي ظرف. وفيه يعني حتى أفترض لو في مشكلة حصلت بينكم وبينهم ما يجوز يقطعون الرحم، على أقل تقدير يكون هناك الحق العام، السلام والاتصال ما بين فترة وفترة في الأعياد في المناسبات. فأسأل الله أن يفتح على قلوبهم، ولا بد أن يعلموا أيضا أن قاطع الرحم منتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أعظم كما ذكرت قبل قليل من ضرب القلب وسلب الإيمان، نسأل الله السلام والعافية. فيا أختي الفاضلة أوصلوهم هذه الرسالة، قولوا لهم تراكم أنتم يعني لا تعتقدون بأن اللي تمارسونه أنكم انتصرتوا أو أنكم والله كذا، لا، الله عز وجل عزيز حكيم وحكم عدل سبحانه وتعالى. فتوبوا وارجعوا وقولوا لهم إحنا لأجلكم ما نريد منكم شيء، ما نريد منكم مال، ما نريد منكم تثنون علينا، إحنا خايفين عليكم من غضب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يهديهم. نعم تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل أختي.
أنا عندي أسهم يا شيخ يعني من سنين من زمان، بس أنا ما يعني شريتها بقصد التجارة أو المضاربة. بس الحين بعتها، بس كان قبل يعني يجيني منها أرباح أزكي أرباحها. أزكي من الأرباح. الحين بعتها فما أدري كيف الزكاة تكون. يعني أنا قبضت منها.
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
جزاك الله خير. الله
أهلا وسهلا. أم أيمن.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت عندي استفسار بخصوص صلة الرحم.
نعم.
الحمد لله الواحد يعني مؤمن بصلة الرحم وأن الواحد لا بيحب يقاطع الغريب والقريب، لكن لما تصل صلة الرحم إلى البغض والحقد والحسد والعداوة والكبر كلها بسبب الدين والأخلاق. يعني لو الرحم بعدوا يعني فصلوا الدين عن الأخلاق وبقى يعني منهجهم إن الدين يتبعهم هم لا يتبعوا الدين، وبالتالي لما بيلقونا متمسكين بديننا والحمد لله محافظين على الدين يعني أحسن منهم اللي هم مقيمين في مصر، بتحصل يعني نوع من الكبر وطولة اللسان والغرور والاستهزاء على أي مواضيع هايفة أو مواضيع يعني ولا يقبلوا النصيحة حتى، يعني لا إحنا بنتدخل فيهم ولا بنقول لهم أنتوا ليه ما يعني بتلبسوا بنطلونات وأنتوا سن كبير، أو مثلا لابسين بونيه بدل إشارة، ما بنعط يعني ما بنحاولش نعترض عليهم في اي شيء، انما هم دائمين الاعتراض علينا في اي حاجه. انتوا بقى هتعملوا لنا شيوخ، انتوا تريقه باستمرار على، وكمان زائد الحشره يعني هم موجودين في مصر عايزين يعرفوا كل اخبارنا، ولو ما قلنا لهمش ينقلبوا علينا، وسيطره واحيانا طوله لسان واستهزاء. يعني ابسط الامور يا فضيله الدكتوره، مثلا لما يسمعوا ان قريب حد من اولادي او حد من الاغراب هيجيب العيل الثالث، ابص القى انفجار فظيع. ايه ده، هما بيخلفوا ليه تاني؟ هما يعني طول ما هم قاعدين قدام التلفزيون على البرامج اللي هي مسممه، المذيع الفلاني والمذيعة الفلانية يشتموا في الناس ويشتموا في الرؤساء ويشتموا في الناس المتدينين، يعني كلها حاجات سلبية فظيعة. أجرأ أنصحهم أقول لهم ده في برنامج جميل قوي جيني، بيهدي الأعصاب بيهدي الروح وكده، ما في أي استجابة، يعني يتريقوا على الوقت. فالواحد الحقيقة ما بقاش قادر يتحمل الاستهزاء والتريقة والكبر. فهل ممكن واحد، يعني أنا في قرارات نفسي عايزة يعني اقلل من، يعني مش عايزه ابقى في اتصال تليفوني لان بيتحرق دم جامد. ممكن ان انا ابقى ابعت لهم رسائل ازيكم عاملين ايه كويسين ان شاء الله بخير، وجزاك الله كل خير، ومعليش اسفل التطويل يعني.
اهلا وسهلا،
شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير.
استاذ ابو عبد الله، ابو عبد الله من ابو ظبي.
نعم، السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال، هل يجب إعادة الصلاة في حالة أن إذا انتقض الوضوء وأنت في آخر الصلاة، يعني في التشهد الأخير؟ أيوة، في التحيات في آخرها
إن شاء الله،
هل ينتقض الوضوء ويجب عليه إعادة الصلاة؟
إن شاء الله.
رقم واحد. السؤال الثاني، عفوا معلش، بالنسبة ما هي أنواع الريح التي تنقض الوضوء؟ شكرا،
اهلا وسهلا. طيب طيب ام محمد بارك الله فيها ايضا من السعوديه تسال، تقول يعني بالنسبه للوالده هي حافظه تقريبا جزء عمه فقط او تقرا في جزء عمه، هل الافضل لها انها تصلي التراويح في المسجد ام انها تصلي في البيت؟ أختي أم محمد عفوا من السعودية، بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة، صلاة التراويح سنة مؤكدة، سنها النبي عليه الصلاة والسلام واستمر العمل عليها منذ ذلك الوقت بعدما تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة، فأحياها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، إذا كانت والله تعتقد بأن صلاتها في المسجد مع الإمام يمكنها من سماع القرآن كله أو أغلبه، وتجد يعني سرور في الصدر وفرح في الروح وطمأنينة في القلب، وتجد بأن فيه مصلحة لما تصلي على خلاف صلاتها في بيتها، نعم تذهب تصلي التراويح مع المسلمين في المسجد. أما تقول لا والله أنا إمام مسجدنا يعني ما يختم أو عجل في الصلاة أو يسرع، وأشوف نفسي أنا إذا صليت في البيت أصلي بهدوء بتؤدى بأنات، أصلي وأنا أخشى يعني أقرأ قراءة خاشعة، أطول في الركوع أطول في السجود، صلاتها في البيت أفضل. فاسأل الوالدة قولي لها الكلام هذا، فإذا كان لا والله صلاتها في البيت تشعر بأكثر طمأنينة وأكثر صلاح لقلبها، تصلي في البيت وهذا هو الأفضل من حيث الأصل. لكن أحيانا بعض النساء يقولون فرصة رمضان يجي ونشوف أننا نسمع القرآن كامل ونتأثر بصوت الإمام، ما يمنع هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أم أحمد من قطر بارك الله فيها تسأل، تقول أنا عندي أسهم من زمان، يعني هذه الأسهم ما كان يعني لأجل المضاربة وإنما أخذ الأرباح وأزكيها، تقول الآن بعتها كيف أزكيها؟ أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله فيما رزقك، الآن لما بعت الأسهم واستلمت قيمتها استقبلي بها سنة جديدة، كأنك بعتي بيت استثمرتيه، كأنك بعتي بيت استثمرتيه. لما تبيعين بيت كنت مأجرته وتقبضين المبلغ ما تزكينه، تستقبلين في سنة جديدة. كذلك الأسهم الاستثمارية، لما بعتيها وما كان عندك أصلا نية بيع من سنوات طويلة، الآن بدالك تبيعينها بعتيها قبضت المبلغ، استقبلي فيها 12 شهر قمري وتزكين بعد ذلك، بارك الله فيك. أم أيمن طبعا ذكرت من أمريكا، ذكرت موضوع صلة الرحم وكيف أن بعض الأرحام يعني يسبب عداوة وبغضة، ويعني وقد يكون سببها الاعتراض على تدين الشخص على أخلاق الشخص، ومثل ما سمعنا من الأخت أم أيمن بارك الله فيها. في النهاية تقول يعني هل ممكن أني أبعث لهم رسائل للصلة؟ أختي أم أيمن أعتقد قبل قليل أنا جاوبت على سؤال الأخ علي من عمان لما قال أن بعض الناس يقولون قطيعة الرحم يعني أفضل لأنها تنهي المشاكل الأسرية وشيء من هذا القبيل. الواقع إذا جينا نشوف الأرحام نجدهم على ثلاثة أقسام، والغالب هذا القسم الأول هو الغالب، يعني أرحام بينهم من التوادد والتحابب والتعاطف والتراحم، الشيء اللي ولله الحمد يفرح القلب، وهذا هو الغالب ولله الحمد. يعني بعض الناس قد يقول لا الناس كذا وكذا، لا هذه ما تبرز إلا السلبيات وما تبرز إلا الصور الشاذة المجتمعية، الخير موجود في الأمة ولله الحمد. ولذلك الغالب القسم الأول، وهو في بينهم من التوادد والتراحم والتعاطف والصلة والرحمة والزيارات والشيء العليم، وهذا حقيقة شيء يفرح. النوع الثاني والعياذ بالله أرحام سوء، بمعنى أنهم يصدرون الشر لأرحامهم، يقعدون لأرحامهم بكل طريق لأجل إيذائهم، باختصار محترفين للشر، يعني عندهم احترافية في قضية الشر، وهذا والعياذ بالله جنس غاية في السوء، نسأل الله. يعني لا يكفي بالقطيعة، يعني لا يكتفي بالقطيعة، بل يصدر الشر إلى أرحامه ويؤذيهم باستمرار، وذين باستمرار. ومنهم من والعياذ بالله من يعني يحرص على أن يفسد أرحامه، يعني مثلا قد يكون والعياذ بالله مدمن على شرب الخمر، يحاول أن يزين شرب الخمر لأرحامه، يحاول أن يوقع في شباكه بعض البراء ليكونوا ضحايا والعياذ بالله لمكره وكيده. هذا لو قاطعه الإنسان قد يكون من الواجب، إذا ما استطاع نصيحته، ما استطاع يعني وعظه وإرشاده، أو حاول وما استطاع، لا هذا يجب قطعه. لماذا؟ لأن شره متعدي، هذا الشر متعدي، ولذلك لا يجوز التساهل مع هذا النوع من الأرحام. ولا يفهم أحد أننا والله أحيانا لما نؤكد على صلة الرحم وكذا أنه والله مع كل أحد، يوجد من الأرحام من يدعو إلى غير الله، يوجد من الأرحام من يدعو إلى الفسق والفجور، يوجد من الأرحام والعياذ بالله من كان سبب من أسباب انحراف كثير من الناس الأنقياء الأصفياء الطيبين بسبب مكره وكيده، هذا يجب قطيعته، هذا من دين الله عز وجل، وهذا من البراءة إلى الله عز وجل من هذا الجنس من الناس. نأتي إلى المنطقة التي بين وبين، وهذه موجودة وقد يكون يعني أحيانا تكون ظاهرة في بلد، تختفي في بلد، تزداد في فترة زمنية بسبب ضعف الإيمان، تقل في فترة زمنية، هذه اللي في الغالب الناس يتعاملون معها، وهي قضية أن بعض الأقارب يصير فيهم حسد، بعض الأرحام يحسد، في حسد، في تطلع، في اعتراض، في تدخل في شؤون الآخرين، حشريين مثلا، حشري، رغي، كثير الرغي، كثير القيل والقال، تحسن إليه وسيء إليك أحيانا، لكن ليس بالإساءة التي في القسم الثاني اللي ذكرتهم، لا، وإنما فقط سببه حسد وكبر مثلا. هذا النوع هو الذي يعني نتعامل معه بمسافات، مثل ما يقولون يا أم أيمن بمسافة، بمعنى أعطيه الحق العام، مثلك أنت الآن هؤلاء اللي هناك ترسل لهم رسائل في الأعياد، في المناسبات، في الزواجات، في المناسبات الشرعية مثلا، ما بين فترة وأخرى يعني تبقين حبال الوصل ممدودة ما تقطعينها. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنت كما قلت، يعني لأن هذا شيء غريب جدا، هذه يعني صورة عجيبة، يعني ممكن ما تحصل إلا لأناس يعني بلغت القسوة في قلوب مبلغ، كأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني الله يأيدك بملائك. فهذه الطريقة التي يمكن أن تتعامل فيها يا أخت الفاضلة أم أيمن معهم بالرسائل، اجعلي مسافة ما دام أن عندهم هذا الأسلوب وعندهم هذا السلوك في التعامل معك وعندهم كبر ما هم ببالغيه، ويعني سخرية واستهزاء بأهل الصلاح، ممكن تجعلين مسافة ويعني تتعاملين الحمد لله تكونين قد أرضيت الله عز وجل وأطعتيه، وأيضا حافظت على دينك وحافظت على راحة بالك، وهذه مسألة مهمة. بارك الله فيك. تفضل يا أمينة. أمينة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سمعتك قبل شوي تتكلم على قتلة الرحم، والله صعب جدا. أنا أمي ما نعرف خالتها كثير.
إيه.
أمي ما تعرف أهلها، ما تعرف بنات خالتها، ما تعرف بنات عائلتها كلها ولا شيء.
لماذا؟
والله نسيت أنه جدتي أم وليدة أمي في مدينة بعيدة عليهم، يعني كل واحد مشغول في الدنيا، يعني ما في ولا مشاكل ولا شيء،
ولا يحصل حتى في الاتصال في الهاتف.
لا يتصلون، بس أمي ما تعرف مثلا بنت خالاتها أو ولد خالتها أو شيء.
لكن تصل أمها ولدها. تصل أمها؟
لا أمي تصل أمها، لأن أمها قريبة، يعني أيوه. أمها لي ما تصل إخواتها، بس في العزاء في المناسبات قليل جدا باش أنهم يروحوا.
وأخواتها، أخوات الوالدة؟
أخوات الوالدة، الوالدة حقي.
إيه؟
لا يصلون بعضهم،
يعني يشوفون بعض. أنت تتكلمين عن الطبقة الثانية اللي هم أبناء الخالات، أبناء
خالات أمي، يعني أنا حتى خالات أمي ما نعرفهم.
خالات أمك؟
والله يعني لما تسمع هذا الشيء يعني يضرك خاطرك. والله
أكيد أكيد أكيد، هذا رحم، رحم الله عز وجل سيسأل الإنسان يوم القيامة، لكن هذا على وفق القدرة والإمكان. الإنسان اللي يسعى ويبذل وما يحصل يعني تجاوب من الآخرين هو له الأجر وعلى الآخرين الوزر. أما قضية التساؤل والتهاون مع إمكانية الوصول إليهم، هذه المشكلة هنا تكون قطيعة. طيب يا أختي أمينة إن شاء الله أجاوبك.
بس الشيخ عندي سؤال ثاني، الله يجزيك.
تفضلي.
بس عندي سؤال بسيط، سؤال يعني كبير، سامحني بس شوي.
تفضل.
سؤال يعني في واحدة من العائلة، يعني هي مزوجة، يعني ما يسوي لها الزوجة ولا شيء، هي بس تقول زوجة، يعني ما تكلم أمك، ما تخدم مع أبوك، ما تشتغل مع أبوك. لما يقول لها ليش، تقول له أنت تعمل لحالك وأبوك ما تشتغل معه.
نعم.
الحين هي روحت للبيت، يعني بدون سبب روحت البيت أهلها، قلت له خلاص طلقني.
يعني قصدك أختي أمينة هي تنكر على زوجها تقصيرها مع والديه؟
أي تقول له ما تكلم أمك، حتى لما كانت رايحة قلت له أنا رايحة لبيت أهلي، الحين خليك مع والدتك.
يا أختي أمينة هي تقول لا تكلم والدتك، ولا تقول ليش ما تكلم والدتك؟
لا هي تقول له ما تكلم والدتك، وليش تعمل مع والدتك هيك، تعلمها الأسوأ، يعني مش الأحسن.
يعني اللي فهمت أمينة أنه هي تنكر عليه قطيعة لوالديه؟
إيه هي تقول له ليش تسولف أمك، ليش تجلس مع أمك وتحاكيها؟
لا أمينة ما فهمت أنا، هل هي تقول له لا تصل والدتك ولا صل والدتك؟
لا بس هم يعني مجموعة في نفس البيت، بس هي تقول له لا تحكي مع أمك، ليش أنت تضلك جالس مع أمك وتحكي أنت وياه؟
ها تقول يعني كيف تقضي وقت مع والدتك وما تقضي وقت معي يعني؟
أيوة. ولما يعني وقعت مشكلة وراحت البيت أهلها ورجعت، جات تعامل مع والدته بأسوأ، وما تحب عائلته وتضل طول اليوم يعني مخشية لحالة في غرفتها.
اي وعنده يعني أولاد منها؟ عنده أولاد منها؟
عنده بنت يا شيخ.
اي
عنده طيب. بنت وهو يقول أنا ما نحب فارقك بس هي أمها وأخواتها يقولوا له فارقيه هو ما عنده إمكانية مثل أخواتك
والسبب أنه بار بأمه
سبب أنه بار بأمي وتقول له أنت ما تعاملني ما تشري الأغراض مثلي مثل أخواتي لأنه طيب. أخواته يعني رجالتهم يعني الحمد لله يعني
أبشري أبشري أمينة أبشري
مشكور
مرحبا 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 طيب أبو عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للشخص إذا كان يصلي وانتقض وضوءه في التحيات في التشهد الأخير هل تبطل صلاته؟ الجواب نعم يا أخوي أبو عبد الله فالمصلي إذا خرج منه ريح قبل السلام بطلت صلاته إذا خرج منه ريح قبل السلام بطلت صلاته والفقهاء يقولون إذا أحدث بعد التسليم الأولى فمن أهل العلم من يقول بطلت صلاته ويعيد الصلاة لماذا؟ لأن من يقول إذا أحدث بعد التسليم الأولى قبل التسليم الثانية صحت صلاته قالوا أن الثانية سنة شوف الفرق فأنا ذكرت لك هذا المثال حتى تفهم أن قبل السلام أي مصلي قبل السلام خرج منه ريح بطلت صلاته يذهب يتوضأ ويعيد الصلاة أبو عبد الله يسأل يقول ما هي أنواع الريح التي تنقض الوضوء أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك الريح التي تخرج من الدبر هي التي ينتقض بها الوضوء الريح التي تخرج من الدبر هي التي ينتقض بها الوضوء أما الريح التي تخرج من القبل فلا ينتقض بها الوضوء فالراجح من أقوال أهل العلم وقد يسأل سائل ممكن يكون هناك ريح تخرج من القبل الجواب نعم للجنسين تخرج ريح هذا ما تنقض الوضوء الذي ينقض الوضوء هي الريح الخارجة من الدبر بارك الله فيك أمينة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي عن قطيعة الرحم ونحن أطلنا اليوم في مسائل قطيعة الرحم لأن أغلب الأسئلة سبحان الله اليوم كانت عن قطيعة الرحم وعن صلة الرحم تقول يعني أمي ما تعرف خالاتها ولا أهلها أو شيء من هذا القبيل يا أمينة بارك الله فيك يعني الرحم مثل ما ذكرت أنا هذه عبادة وقربة إلى الله عز وجل هذه فريضة يجب على الإنسان أن يصل رحمه يجب على الإنسان أن يصل رحمه قدر الإمكان وإذا كان غير مستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت فإذا كانت الوالدة عندها قدرة أن تصل إلى خالاتها إلى عماتها يجب عليها أن تصل أن تصلهم أما إذا كان غير مستطيع أو غير قادرة ما عليها شيء وإذا أمكن التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الاتصالات هذا من صلة الرحم يعني بعض الناس الآن يقول لك والله أرحامي بعيدين طيب الاتصالات هذه قربت البعيد تستطيع أنك تتواصل مع واحد من أرحامك في أقصى الأراضي القصية من الكرة الأرضية الآن ولله الحمد والمن تستطيع صوتا وصورة يعني ما في عذر عند الناس فقولي لها يا أخت الفاضلة على قدر الاستطاعة على قدر الإمكان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أمينة تسأل تقول في وحدة من العائلة متزوجة رجل وتقول له يعني كيف أن تتحدث مع أمك بمثل هذه الطريقة وتتركني كيف توفر لهم يعني أشياء وما توفر له وبعدين تقول بأن ذهبت إلى أهلها وشجعها أخواتها وأهلها على الطلاق وهو يقول أنا لا أريد أن أطلقك وتقول له إذا جيت تتكلم مع والدتك ما تتكلم معها بمثل هذه الطريقة شوفي أختي أمينة إذا كانت هذه المرأة تعتقد بأن هذا الزوج غير عادل في قضية توفير الحظوظ وأداء الحقوق وإعطاء الواجبات بمعنى أنه يميل كل الميل مع والدته أو مع والديه يطيل الجلسة معهم مثلا يوفر لهم النفقات الواجبة وهي فقط يأتيها للنوم ولا يوفر لها الأشياء الضرورية والحادية فقد أخطأ هذا الرجل حتى نكون منصفين فقد أخطأ هذا الرجل فالواجب عليه أن يكون عنده اعتدال وتوازن فكما أنه يجلس مع الوالدة ويتلطف معها ويمنحها من وقته الشيء الجيد كذلك يجلس مع زوجته ويعطيها حقوقها وواجباتها ويمنحها أيضا الوقت المناسب لها لأن هذه لها حق عليه وهي أمانة عنده النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا ولذلك هي أمانة عنده إذا كان يأتي ببعض الأشياء والدته وإخوانه وخواته في البيت ويترك زوجته، لا هذا ظلم، لا لابد من التوازن والاعتدال، يجيب هنا ويأتي هنا. بهذه الطريقة أعتقد بأن المرأة ستقتنع وترضى به، وإن شاء الله يبارك الله عز وجل له بسبب حرصه على والدته وعلى إخوانه وخواته، وهذه إن شاء الله بركة فيها. أما إذا كانت الزوجة هذه وللأسف وإن شاء الله ما تكون، أنا أفترض هي ترفض أن يتعامل مع والدته بلطف وبرفق وبمعروف، وترفض أن يأتي بأي شيء للبيت وتقول هذا كله لي، لا هذه امرأة سوء، ما يعني ينبغي له أن يبقيها عنده، هو الذي ما ينبغي له أن يبقيها عنده، لأن أي امرأة تقسي زوجها على والدته أو تقسي زوجها على أهله هذه امرأة سوء والعياذ بالله، وإن شاء الله ما تكون هذه المرأة بهذه الصفة. فلذلك ينتبه الزوج وهو الذي يبادر بإبعاد هذه المرأة اللي والعياذ بالله مسمار في نعش رحم البيت. أما إذا كان لا والله تقول مقصر في حقي، نعم لها الحق الكامل في هذا. انتهى وقت البرنامج، نلتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المخرج ينبهنا يقول بكرة الجمعة طبعا عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت، ألتقيكم مباشر متى؟ يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.